الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من إفساد المرأة أو المرأة على زوجها والعبد على سيده. وقد قمنا بمقدمة في بيان عظم شأن هذا الباب، وذلكم لأنه يمس بمقاصد أو بمقصد من مقاصد النكاح، ألا وهو وجود المودة والسكينة والرحمة بين الزوجين، وذلكم هو ما عبرنا عنه بالسعادة التي يصبو إليها كل من الزوجين حتى يوفقهما الله تعالى إلى أن يحول بيتهما ذاك إلى جنة يتمتعان في ربوعها وينهلان من مياهها. إلا أن الجنة أحيانا تتغلغل فيها شياطين الإنس والجن، فإن ثمة من يصبو إلى فساد العلقة الطيبة التي جعلها الله بين الزوجين يسعون إلى فسادها. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 5 أحاديث، 4 منها كلها تبين براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفسد بين الزوجين، وحديثا خامسا فيه بيان أن السعي للإفساد بين الزوجين إنما هو من شأن إبليس وجنوده. فذكر رحمه الله تعالى الحديث الأول قائلا عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. وعيد الحديث، قال رحمه الله عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، في المراد بالأمانة هنا قولان لأهل العلم وكلاهما إن شاء الله تعالى صحيح، لأن الأمانة تطلق ويراد بها الأمر العام الذي أمر الله تعالى به، وهو عبادته وتوحيده والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه، وهو المقصود بقوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تطلق ويراد بها جملة الأمور التي أمر الله بها، بدءا من التوحيد إلى الأحكام إلى الأخلاق ونحو ذلك. فالصلاة أمانة، وإيتاء الزكاة أمانة، وحتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجنابة أمانة والوضوء أمانة. إذن فربما يحلف الإنسان بالأمانة، وهو يقصد هذا المعنى تعظيما لأمر الله عز وجل. والقول الثاني أن المراد بالأمانة هو الوصف الذي يقابل الغش والخديعة، تحلف بالأمانة لعظم هذا الوصف، وأن الذي يشتمل على هذا الوصف هذا من خيرة الناس. فلأجل تعظيم الناس لهذا الوصف للأمانة قد يحلفون بها، وقد كان العرب كثيرا ما يحلفون بالأمانة تعظيما للأمين. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عظم في قومه بهذا الوصف حتى صار يدعى به الأمين. فكانت العرب تعظم الأمانة فيحلفون بها، حتى جاء الشرع الحنيف فنهى الناس جميعا عن أن يحلفوا بغير الله عز وجل أو بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، أي الناس المعظمين الأصنام الذين يعبدونها، كان يحلف إنسان بسيد فلان أو سيد علان، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. قلت هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة بسند صحيح. كذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال ابن عمر: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تحلفوا بآبائكم. ومن أشد الأحاديث ترهيبا من الحلف بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته، ليس بالضرورة تعيين هذه الصفة، مهم صفة من صفات الله واسم من أسمائه يجوز، ليس بالضرورة. ربما أحيانا أناس يسألون: ما الدليل على جواز الحلف مثلا بكلام الله بالقرآن؟ مثلا واحد يحلف بكلام الله، يقال له إن السلف، يعني يقول هذا لم يثبت عن السلف أنهم حلفوا بكلام الله عز وجل أو بصفة معينة، فيقال له: لا يشترط اتباع السلف في التمثيل، ولكن يشترط اتباع السلف في التأصيل. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، اتباع السلف في ماذا؟ في التأصيل، أما التمثيل فيندرج تحت الأصل. فإحنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بعزة الله، حلف بوجه الله وغير ذلك من صفات، خلاص عرفنا أنه يجوز الحلف بصفات الله وأسمائه، فليس بالضرورة أن يحلف هو بالعزيز حتى نحلف نحن بالعزيز، ليس بالضرورة أن يحلف هو باسم الخالق حتى نحلف نحن باسم الخالق، خلاص وأعطانا الأصل جواز الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هذا جائز. أما غير ذلك فلا. قلت من أشد الأحاديث ترهيبا لذلك هو ما رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكل هذا سدا لذريعة الوقوع في الشرك، لأن الشرك يبدأ في الأمة مثل دبيب النمل لا تشعر به. هل تشعر أنت الآن بدبيب النمل؟ لا تشعر به ولا تلتفت إليه، لكن هكذا الشرك يبدأ، يدب في الأمة دبيب النمل. فالناس تعظم الحلف بفلان، فيأتي الناس من بعدك يقولون إن الناس ما حلفوا بفلان أو علان، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به لأنه مخلوق، ما حلف به إلا لأن له شأنا وجاها وأنه ينفع ويضر. فسدا لهذه الذريعة، ذريعة الوقوع في الشرك، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فالحلف بغير الله يمكن أن يكون كفرا أكبر، ويمكن أن يكون كفرا أو شركا أصغر. فيكون شركا أكبر مخرجا من الملة إذا اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به مثل الله، يعني خلاص صار يسوي بين تعظيم الله تعالى وما يحلف به، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، أي ليس من المسلمين، ليس من المؤمنين، أي خارج من ملة الإسلام. فيحمل الحديث على ظاهره إذا فسرنا هنا الحلف بأنه يعتقد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله. أما إن كان يحلف بغير الله لكن من غير تعظيم الله، يعني هكذا شيء يقوله وجرى على لسانه، فهذا هو الشرك الأصغر، وحينها يحمل لفظ الحديث ليس منا، أي ليس من خلقنا وليس من شأننا وليس من شيمنا. كل حديث ترى فيه هذا الوعيد ليس منا، من غشنا فليس منا، أي ليس معناه أنه كافر خارج من ملة الإسلام وخلد في النار، لا، ولكن المقصود ليس من غشنا فليس منا، أي ليس من خلقنا وليس من شيمنا. قد تقول أنت: لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بمثل هذا الكلام المحتمل؟ يحتمل إنسان يقول لك: لا، هذا كافر. قال العلماء كالنووي رحمه الله تعالى وغيره وارتضوا كلامه، قال: إنما أطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر وللمبالغة في التخويف. وذكر رحمه الله، شوف الشأن السلف، وهذا تحدثنا عنه مرة، قال النووي: وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره أن يقول قائل يفسر هذا الحديث ليس على هدينا. يعني سفيان بن عيينة يكره هذا التفسير الذي ذكرناه، ليس على هدينا وليس على من شأننا. يقول لك: لا، كان يقول بئس القول هذا. تقول ويكفر: لا، بئس القول هذا، أمسكوا عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. يعني قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام حكيم، وما قالش هكذا: من غشنا فليس منا، إلا لغرض وهو الزجر والمبالغة في التخويف. فاترك الحديث وقل له هكذا، حاول أن لا تفسر إلا إذا طلب منك أو وقع إشكال لدى الناس، عندئذ فسره. وشفنا أمثلة على ذلك في آيات كثيرة مرت معنا في دروس التفسير أو نظائرها، وسيأتي معنا مثلا نظيره في سورة المائدة، كقوله عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أنت وش تفهم؟ تفهم من أنه لا يخلد في النار إلا الكافر. فهنا ابن عباس كان إذا سئل عن القاتل أله توبة ما يفصلش: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وينصرف. لماذا؟ ليبقى ذلك على ظاهره في ذهنه ليرتدع الناس وينزجر. الحسن البصري يسأل عن الذي يقتل الصيد وهو محرم، يقتل الصيد وهو محرم، عليه فدية، جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، صح. ومن عاد، قال عز وجل: فينتقم الله منه. الفقهاء وش يقول لك؟ الذي يعود، شوف، هو صيد، صيد مثلا نعامة، صيد حمار وحشي، ثم بلغه النهي أو تذكر وعاد إلى رشده، عليه الفدية، ماشي. ثم عاد، فقهاء وش يقول لك؟ كذلك عليه فدية. الحسن البصري كان يزجر، قل: لا، وش قال الله؟ ومن عاد فينتقم الله منه. إذا أتاك سائل فقال اصطدت ثم أعدت فاصطدت، قل له: اذهب ينتقم الله منك، اذهب فينتقم الله منك. هكذا، لماذا؟ للزجر والتخويف. وتلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذا الوصف المحتمل للخروج من الملة وعدمه أين؟ في الحلف بغير الله. لذلك على المؤمن أن ينبه من يقع في هذا المحظور، الشرك الأصغر أو ربما يقوده إلى الشرك الأكبر. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ليس هذا هو الشاهد على كل في بابنا، قال: ليس منا من حلف بالأمانة، فهمناها. قال: ومن خبب على امرئ زوجته، من خبب على امرئ زوجته أو مملوكا عن سيده فليس منا. أما قوله صلى الله عليه وسلم من خبب، الخبب هو الخداع بفتح الخاء الخبب، ويقال الخب، الخب والخبب هو الخداع والإفساد بين الناس. والذي يتصف بهذه الصفة الخب يسمى خبا وخبا، يسمى خبا وخبا بمعناه المخادع والمفسد، الذي يخادع الناس ويخدعهم ويفسد ذات بينهم. وامرأة خبة أي هي التي تسعى أيضا بالإفساد بين الناس وتتصف بصفة الخداع. ومنه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف المؤمن والفاجر، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم، غر كما احنا نقول بدرجة أنانية، المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم مخادع. تحفظون قول عمر لست خبا ولا الخب يخدعني، أنا لست خبا أنا غر ولكن الخب لا يخدعني. ولكن هناك حديث ضعيف مشهور لا يدخل الجنة خب ولا لئيم ولا خائن، هذا حديث ضعيف. الشاهد من خبب شو معناها؟ أي من أفسد وخادع، أفسد رجلا، أفسد امرأة على زوجها، من خبب على امرئ زوجته أو عبدا مملوكا على سيده يفسده. كيف يفسده؟ قال العلماء كصاحب عون المعبود، قال نذكر هذه الصور التي ذكرها جملة ثم نفصل. قال بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها، هاتان صورتان ذكرهما في موضع، وفي موضع آخر ذكر قال حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره، قال وغير ذلك. هذه أربع صور، والصور كثيرة لأن سبل الشيطان كثيرة، لا شك أن الصور ستكون لكن نحن نشرح كلامه فإنه نافع جدا. أربع صور ذكرها، فقال في الأولى بأن يذكر مساوئ الزوج عند المرأة، وهذا لا يشك مؤمن في أنه كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه نميمة ولا يدخل الجنة نمام، كما في البخاري عن حذيفة بن يمان لا يدخل الجنة نمام. والكبيرة هي كل ذنب جاء وعيد شديد فيه، وليس هناك ولا ثمة وعيد أعظم من أن يحرم الله تعالى الإنسان من الجنة. إذن فهو أتى بنميمة، وزيد هذه النميمة ستفرق بين زوجين وتفسد عشرة وتخرب بيتا وتضيع أولادا، هذا كبيرة أخرى. يعني لاحظ، كبيرة لأنه نميمة وكبيرة لآثارها. إذن هذا يذكر محاسن أو يذكر مساوئ زوج عند امرأته، يتصور وقوع هذا من الخليلات والقريبات ربما تفعل ذلك. قال أو ذكر محاسن الأجنبي، وهذا فيه من المفاسد ما لا يخفى، إذ ذكر المحاسن، محاسن الرجل للمرأة، في هذا يحببه لها ويوقع شيئا في قلبها، والمرء لا تؤمن عليه الفتنة. فإذا كان الله تعالى سد هذا بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذن القلوب مريضة، والإنسان ليس بمعصوم وضعيف أمام فتنة النساء، والمرأة أمام فتنة الرجال. فتتصور أن الإنسان يذكر محاسن شخص، وأكثر من قام بهذه المهمة وهذا الدور المشين في هذا العصر هو طاغوت العصر، هذا التلفاز. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ينهانا عن ذكر محاسن الرجل عند المرأة. الإنسان لا يليق بالجارة أو بالقريبة أو حتى الأخ مثلا مع أخته يحدثه عن محاسن شخص، محاسن رجل فيه كذا ووجهه كذا، لا يليق لما فيه من إلقاء المرض في قلبها، فيلقي في قلبها مرض العشق وتفتتن به ويحدث ما لا يسر ولا تحمد عقبه. تصور الآن مجرد الحديث انظر كيف أوصد الشرع بابه، فكيف بشيء تراه المرأة بعينها. وبتعرفوا أن الصور مثل هذه الصور ولو لم تكن متحركة، تصور امرأة تنظر في صورة شخص هكذا أصعب من أن تراه وهو أمامها. لماذا؟ لأنه لا يمكنها بحيائها إن كانت تستحي أن تنظر إلى الرجل هكذا مباشرة، خشية أن يراها تنظر إليه. لكن هذا ما الذي سيمنعها من أن تنظر إلى الرجل في هذه الحالة في صورة؟ تصور الآن الصورة لا تتحرك ويتحدث ويبتسم، ناهيك عما يبدو به من أزهى الحلل وأحسن الهيئات، والمرأة تنظر إلى ذلك كله. فهذا سبحان الله مو بس يذكر محاسن الرجل بل يظهرها في أحسن مظهر. المحاسن حسنت، والله تعالى قد أمر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. المرأة قارورة مثل الزجاجة سريعة الانكسار، فالإنسان لابد أن يغلق هذا الباب عن النساء خاصة إذا كان المرأي شابا. ولو أنا لا أقصد أفلام، وحسن الظن بإخواننا إن شاء الله ليس ممن يشاهدون ويدعون الأفلام في البيت، لكن أقصد المتدينين عندما يتحدثون بالدروس، لا أي حق تنظرين إلى الرجل؟ لا يليق المرأة أن تنظر إلى الرجل. إذا كان شيخا كبيرا هارما كعلمائنا مثلا معليش مأمونة الفتنة، لكن أن تنظر المرأة إلى مدرس أو تنظر المرأة إلى منشد، سموش منشد بين قوسين مغني، فهذا كيف يليق؟ لا يليق، ويظهر في أحسن مظهر وفي أحسن حلة وفي أحسن لباس وفي أحسن صوت وفي أحسن رمشة. ما الذي سيحدث للمرأة هذه؟ هذا فيه مو بس ذكر محاسن الرجل للمرأة، فيه وضعها أمامها هكذا ثم فيه إفساد. ولذلك دائما نقول احنا التلفاز شيطان، شيطان يفرق بين الزوجين، والمشاكل التي تحدث من جراء هذا كثيرة جدا. والذي يعيش مشاكل الناس يعي ما أقوله، يعي ما أذكره. الشاهد أننا أعيدكم قليلا إلى الوراء في الدروس الأولى عندما تحدثنا عن الباب الأول الترغيب في غض البصر. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا فائدة مهمة وهي قول ابن القيم رحمه الله اعلم أن النظر نظران نوعان، نظر العين وقد رأينا ما فيه، وهناك نظر القلب. وهل القلب ينظر؟ نعم. قال وذلك بالوصف، بالحديث أجي توصف فقط خليك تشوف، وذلك بالوصف. منه الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أي مرأة جي تحدث زوجها عن فلانة، ملمسها كذا وشكلها كذا وعيونها كذا وشعرها، هذا محرم كأنه ينظر إليها. لذلك القابسي رحمه الله تعالى المالكي يقول وهذا عند هذا الحديث، قل وهذا أصل عند الإمام مالك في سد الذرائع، سد الباب تاع الفساد. فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، وكذا الحديث مع الرجل. فهذا شيء يحدث في القلب اضطرابا، فعلى المرء أن يعود إلى رشده وأن يعود إلى دينه، لأننا سئمنا هذا التساهل الذي طفى على أرضنا. يعني تساهل عجيب في الصور، تساهل عجيب في سماع الأناشيد، تساهل عجيب في ترك الزهد والركون إلى الدنيا والإكثار من التمتع. يعني هذا أمر لا بد أن ننتهي عنه. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: فكثير من الناس يحب غيره ويفنى فيه محبة وهو ما رآه إنما وصف له. يفنى فيه قلبه بالحب وهو ما رآه ولكنه وصف له. الشاهد الذي يفسد بين يفسد المرأة على زوجها إما بأن يذكر مساوئ الزوج عند المرأة أو يذكر محاسن الأجنبي عندها. صورة أخرى ذكرها قال: أو يحسن إليها الطلاق ليتزوجها. إنسان يفسد هكذا مباشر، يفسد هكذا مباشرة بين المرأة وزوجها، يطلب طلاق منها لكي تطلب طلاق من زوجها ليتزوجه. ماذا يقول ابن القيم في هذا رحمه الله؟ يقول: وهذا، شوف ذلك الكلام، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، يخطب خطيبة فقط، قال لا زواج ولا شيء، حتى عقد ما في، مجرد الخطبة، قبلت المرأة بالخطبة، نهى الشرع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها؟ وفي ذلك من الإثم، شوف كلامه خاطيني أنا كلامه، وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة. لكن ربما يصل الإثم إلى حد الفاحشة ذاتها إن لم يزد عليها. يقول لك ربما يفوق الزنا والعياذ بالله. وشفت كلام ابن القيم دائما يكثر الحديث عن العشق، الحب هذا الخارف الذي يقع فيه الناس، أحب فلانة ولا تحب فلان، قلنا أنه يعتبر أشد من الزنا، لأن الإنسان إذا أخطأ مرة وزنا ربما تاب ورب ذنب أحدث توبة، لكن العشق خلاص يهيم الإنسان فيه، يفتح المصحف ويرى صورة معشوقه وغير ذلك، فهذه مصيبة وطامة. قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله، بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه. قال هذه عليها دم. الرابع، الصورة الرابعة، قال: أو يحسن الطلاق إليها لا ليتزوجها ولكن ليزوجها غيره. ربما إنسان يقترح على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لكي يزوجها غيره، هذا يتصور وقوعه بشدة بين القريبات والخليلات، وخاصة يقع فيه أحيانا الوالدان، ربما تدخل الوالدان أحيانا بصراحة هكذا يطلبون من المرأة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج، لا لشيء إلا لأنه ربما ميسور الحال أو معسور الحال، يعني قليل النفقة أو غير ذلك. فهذا يفتهد، هذان الوالدان يفسدان المرأة على زوجها، ما هو واعدهما؟ الحديث: من خبب على امرئ زوجته فليس منا. ولبيان عظم هذا الذنب، يعني حتى نعيش كما وعدتكم في المجلس السابق، نعيش هذا الذنب، لأن كل ما تصورت ماذا يفعل الأمر هذا عندئذ تتصور عظم الذنب هذا. لنتصور هذا الذنب وعظمه بأن نستحضر الأمور التي سأذكرها، هناك أمور سأذكرها لترى ماذا يفعل هذا المفسد بين المرأة وزوجها. الأمر الأول، نتذكر أن الله عز وجل عظم هذا العقد وهذه العلقة بين الرجل والمرأة، عظمها وأسبغ عليها هيبة وجلالا، وما نعلم عقدا يحدث له مثل ما يحدث لعقد الزواج، فاشترط له الولية والشهود والإعلان عنه والمهر. إنسان يعني شيء رهيب، وسد الطرق جميعها لوقوع الطلاق كما ذكرنا، أو كنا قد ذكرنا في آخر المجلس، شفنا كيف سد الطرق أمام الطلاق. صحيح أن الله أحيانا يبيح شيء يبيحه حلا، ولكن يسد الطرق أمامه، فهم هذا يسموه في الفقه يتشوف الشرع إلى سده. مثال نظير الرق، أباح الله الرق وفتح له باب الجهاد، يعني يكون جهاد تعرض عليه الإسلام وأن يعبد الله تعالى، ما رضي أن يعبد الله أن يكون عبدا لله فيصير عبدا لنا، الجزاء من جنس العمل. لكن شوف كيف فتح الله عز وجل باب العتق، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة إتيان المرأة في نهار رمضان عتق رقبة، من لطم مولوكه يعتقه. هناك من الحديث معاوية بن سلمي لطم جاريته قالوا اعتقها فإنها مؤمنة، لاحظ أنه كثير ورغب رغب بشدة في العتق. من اعتق عبدا كاملا يعني اعتقه الله عز وجل من النار، ورغب الشرع في هذا. إذن هو أباح ولكن سده، كذلك الطلاق أباحه الله عز وجل حلا للمشكلة ولكن سد الطرق أمامه فجعل العدة ثلاثة قروء. لماذا لم يجعل الله الطلاق مباشرا؟ أنت طالق لاحظ، لا ثلاثة قروء، وتبقى المرأة في أثناء هذه المدة في عصمة الرجل، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. علمني يرجع اسم الإشارة ذلك على يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لاحظ، إذن أمهل له أن يرجعها قبل انقضاء هذه المدة، له أن يرجعها حتى ولو انقضت هذه المدة، وش قلنا يعيدها بعقد جديد، معليش مرة مرتين ثالثة خلاص. لاحظ أنه سد أمامه طرق، زيد له أن هكذا يطلق، لا طلق طلاقا سنيا لا طلاقا بدعيا، تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. وأظننا أوضحنا هذا الأمر في المجلس الأخير، لماذا شرع هذا الأمر؟ طلقتها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لماذا؟ لعل الزوج يحن إلى زوجته وتحن الزوجة إلى زوجها. كيف ختم الآية هذه؟ كيف ختم؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث مودة تحدث رحمة يتذكر كل منهما. احنا للأسف شو نديرو؟ يطلق زوجته روحي لداركم، هي أصلا هذه علاش نروح لداركم؟ علاش وراء القرآن؟ واحد أنا مرة مسكته قلت له أقرأ، شوف ما حبيتش نهضر أنا، قلت له أقرأ سورة الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هكذا مباشر. هذه مستحيل، قال لي كيف هذا مستحيل؟ كيف ترد كلام الله؟ شوف الأمة ليست مستعدة هي لتتحاكم إلى شرع الله، أمر هذا وهذا إنسان تعمل مسجد ما شاء الله، لكن أمر هذا كيف يعني؟ تبقى في بيتي، طبعا تبقى في بيتك، وانا مش تخمين فيك، روح الوالي يقول يا شوف لك سكنه، انا واش ندير لك انا؟ ثلث قرون وتخرج ما تخافش، حبيت ما عندك شيء تروح جيب محرم وخليه معك، لكن تبقى في البيت، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. احنا لا روح لداركم، وهي داك شكون تستنى مباشره كانت مجدتها ثم ترفد لا ورايحه، راحت منح الشيطان وش يدير؟ تروح هي لبيتهم هو وقافته، يبدأ يتصل بأهله وإخوانه وأصدقائه، والتعمار يبدأ. شوف في الوقت باش خليها في البيت يجيب لها المصروف والقضيان وهذه الأشياء هذه، يحن إليها وتحن إليه، يسمع برك خطواتها في البيت ربما يحن إليها، وهذا والله يريد أن يرجعها، الله يريد أن يرجعها، معليش لا في البيت أهل الزوجة هكذا. ما بإذن شوفوا لك أكبر محامية، مش محامي، محامية نساء يحسن هذا من عجائب الدهرة، من عجائب الزمن، يعني الذي يعين المجرم قبل جريمته مجرم، والذي يعينه بعد الجريمة محامي. أروح توفهم دكتور كان تعاون المجرم قبل الجريمة أثناء الجريمة أنت مجرم وتعاقب معه، صار كان تعاونه بعد الجريمة محامي ويعطوه يخلصوه، هذه هيلة هذه. الأول أمور قام مقلوبة، معليش ما ندخلوش في درس المحاماة، لكن شوف الآن هم يعمروا هذوك هناك وهي هو راه يتعمر، فيحدث انفجار رهيب ويبدأ الكذب والزيادة في الكلام وكفران العشير وهكذا. شفت كيف يريد الله وكيف يريد الناس؟ سد أبواب الطلاق لا يريد الله تعالى أن يقع، معليش هذا الأمر الأول، عظم الله العقد وسد الطرق إلى فكه، مش سهل تحله. هذا الأمر الأول ذكروه جيدا، يعني باش تشوف اللي علماء ألفوا كتبوا كذا بلك مؤلفات ويبحثوا على الأدلة في تقرير هذا اللي قلته لك الآن فقط، احنا نجو مباشرة نهدمه. الأمر الثاني يتذكره المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لما في ذلك من إفساد المخطوبة على خطيبها، حتى بل إفساد العلاقة بين الرجل والرجل الذي يسمع أن فلانا تقدم لخطبة خطيبته، يحبه أم يكرهه؟ يكرهه ويبغضه. فهنا سبحان الله فتح باب شر، حكمة. ثالثا أن الشرع نهى النساء ومنهن الضرائر عن أن يسألن طلاق المرأة. المرأة ما يحق لها تسأل زوجها أو تقول هو طلق المرأة فلاني، لا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أخت، شو كيف اسمها، طلاق أختها، أختها في الله، لا تسأل المرأة، عجيب هذا نحبسه أو ينازع يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل، نهي لا تسأل المرأة طلاق أختها. واش ما يحبش خليها نكمل يا مالي. قال لتستفرغ صحفتها ولتنكح، المرأة تريد أن تتزوج من فلان وتعرض عليه أن يطلق امرأته، أو ضر تطلب من زوجها أن يطلق امرأته، لا نهي، فإنما لها ما قدر لها عليه الصلاة والسلام، هكذا هذا مكتوبك فاقنعي به. رابعا هذا شفنا في أدب الزيارة، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، لا يأتي أهله على حين غفلة. قلنا الأدب إذا كنت بسفر أن تبعث إليها بأنك قد قدمت، أنك في الطريق، لا تفاجئها. ماشي، علاش؟ اسمع الحديث قبل. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من غزوة أمهلوا حتى تدخلوا ليلا كي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة، كي تمتشط الشعث. المرأة عندما تكون وحدها في البيت زوجها مسافر يعني ترخي نفسها، وهذه كناية في رسالة الزوجات، يعني كي يكون زوجك حاضر زيني نفسك، كي يكون مسافر تساهلي. إذن المرأة تكون شعثة بمعنى شعرها مش ممشوط، وتستحد المغيبة، ربما تركت الشعر الذي يكون على لحمها، تستهين على زوجها موش معه. قال إذن لا تأتوهن يعني فجأة حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي رواية قال لجابر بن عبد الله إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. صح. العلماء ماذا ذكر؟ قال لك هذا الحكم، هذا ما تفاجأش الزوجة إذا كنت غائبا عنها، ما تفاجأهاش بالمجيء. قال لك له حكم ثلاث، مو بس هذا. الحكمة الأولى منصوص عليها وهي لئلا تقع عين الزوج على ما ينفر منه، لا يقع على ما تنفر، إما عينه أو أنفه، لا يجد فيها رائحة كريهة تكون خلاص أخذت حذرها في ذلك، ولا تقع عينه على ما يكره من شعث وغير ذلك. هذا بالنص، نص. العلة الثانية والرجاء، رجاء نشوف أين الشرع وأين نحن. قال العلماء لئلا يتخونها، الله أكبر. فقد روى مسلم وإمام أحمد عن جابر بن عبد الله دائما قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. سنجي فجأة قال مش نشوف شهدين من رأي، قلت لازم نعش، لا، هذا ترك خالف الشرع. ناهيك عن الذي يبحث في أدواتها أو يبحث في أغراضها خاصة، حرام هذا، لا تنظر في متاعها إلا بإذنها. فهم يقول لك أنا لازم نعرف، وش تعرف؟ مش تعرف ما لازمش اعرف هاك عرفت هاك عرفت باللي حرام هذا هو الامر لازم تعرفه لا تتبع عثراتها لا تتبع ولا تخون ولا تخونها لعلك تجدها تفعل ما لا يرضيك أقول بصراحة ربما وجدتها تفعل ما لا يرضيك إما أمر لا ترضاه حسا لحسك وذوقك أو أمر لا ترضاه للشرع فلن تجد عندها شيء مخالف الشرع الله تعالى لا يريدك أن تراه هو الذي حرم ذلك هو لا يريدك أن تراه حتى لا تصدر قرارا بفرقتها سبحان الله إذن لا يتخونه المسلم وقد خالف هذا الحكم صحابيان لا أذكر اسمهما من باب الستر عليهما ففي الترمذي والنسائي والدارمي أنهما طرق كل منهما أهله طروقا جاء على حين غفلة بالليل فوجد كلاهما مع زوجته ما يكرهه لا ندري ما يكرهه وبوب الإمام الدارمي لهذا الأثر قال باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظمه ولم يوقره وحكمة ثالثة قال لئلا تقع أنت في محظور طبعا ربما وجدت مثلا مو بالضرورة تكون معصية يعني رسالة شخص ولا ربما صديقة ترسل إليها وأنت نبهتها قال ما تجيش ترسل إليها ربما وجدت عندها بعض الصور وأنت تحرم الصور ربما وجدت شيئا خالف للشرع كشارط غناء وأنت منبه على هذا الله لا يريد هو حرم الغناء حرم الصور هو لا يريدك أن تراه كي لا تتخذ قرارا من شأنه أن يخرب بيتك أو حكمة ثالثة لكي لا تقع في محظور فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن رواحة أنه جاء من سفر فطرق أهله ليلا فوجد مع امرأته من يمشطها ويسرح شعرها فهم ليضربها فقالت إليك عني إنها جارتي ظنه رجل هم ليضرب عنقه إليك عني إنها جارتي بعض الإنسان قد يرتكب خطأ من باب التخون ما يتخون أهل لا يحل لهم أن يتخونهم وهي لا يحل لها أن تتخونك التجسس هذا محرم حتى بين الزوجين ماشي هذا كله وش تستنبط قاعد الأحكام وش تستنبط استنبط كم يريد الله عز وجل لهذين الزوجين أن يبقى على ألفة ومودة ورحمة يريد الله هذا خامسا أضف إلى هذا ما ذكرناه منذ قليل خامسا أن الشرع نهى أن تصف المرأة لزوجها كل ذلك لتبقى الألفة ومودة سادسا أمر الله تعالى اللي كان معنا في بداية الدروس أمر الله تعالى الزوجة بحسن العشرة إلى أبعد الحدود رأينا كيف هو الشرع كيف ينبغي أن يكون عليه الزوج يعني شيء رهيب إلى أبعد الحدود مأمور بحسن العشرة ورأينا كيف أمر المرأة بطاعة الزوج إلى أبعد من ذلك يعني شيء حتى حديث يعني تقول أين هي هذه الأحاديث في واقعنا حتى نهاها عن أمور هي عبادة نهاها عن الصيام صيام النفل وهو حاضر إلا بإذنه صيام فما بالك بشيء مباح لا تفعلي ذلك إلا بإذنه نهاها أن تتصدق من مالها إلا بإذنه قلنا تطيبا لنفس الزوج هو جائز المرأة أن تتصدق من مالها من مالها أما من ماله فلا إلا بإذنه من مالها هي خاص يجوز لا تصدق لكن شو قلنا الأولى أن تستأذنه تطيب خاطره ونفسه وألا تأذن لأحد من أقربائها أن يدخل بيته إلا بإذنه شفنا حديث حجة الوداع كل ذلك لماذا كل ذلك لماذا للحفاظ على الألفة والمودة بين الزوجين الأمر السابع أمرنا الله عز وجل بإصلاح ذات البين وهذا من أعظم الواجبات التي يقوم بها المسلم تجاه إخوان المسلمين لا سيما بين الزوجين والأجر على قدر دفع المفسدة انت كيش تعرف باللي هذا فيه مفسدة كبيرة كي تشوف الأجر كبير عارف باللي المفسدة كبيرة فجعل الله عز وجل الإصلاح، إصلاح ذات البين من أعظم الواجبات، حتى عظمه من وجوه كثيرة. شوف يعني ترى تسمع الآن إصلاح ذات البين وش فيه، وشوف الإنسان الخب وش راه يدير. فجعل إصلاح ذات البين خير الكلام، هات الدليل، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قالك لا كاش كلام ما كحتهضر منيحة إلا هذا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. وفي بعدها بآيات قال والصلح خير، إذن جعله خير الكلام وخير الأفعال. كذلك جعل الصلح أن تسعى لتصلح بين اثنين وبين الزوجين من لوازم التقوى، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إذن جعله من لوازم التقوى. وجعله من أعظم حقوق الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، تركت النواش فأصلحوا بين أخويكم. ولاحظ ما قالش وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما قالش إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فانفروا وتكلموا واغتاظوا واحزنوا، لا، احنا خلاف يحدث هكذا بين الناس تصيبنا ننفر في الدين، لا يحدث، لكن انت تسعى للإصلاح. وأباح الكذب، لاحظ رابعا أباح الكذب للإصلاح بين اثنين. شوف ده ربي قالك أكذب، معلش تكذب باش تصلح بين اثنين بما فيهما المرأة والزوجة. هذاك الخبوش يجي يدير، يجي يكذب بين اثنين تدخل باش يصلح باش يفسد، عجيب هذا. أباح الله الكذب للإصلاح بين اثنين. وكلكم تحفظون حديث أم كلثوم بنت عقبة الذي رواه البخاري ومسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ليس بالكاذب، هو يكذب قال جيل فلان الله يدلي شكرك ما شاء الله يثني عليك وكذا وكذا وكذا، ما قال تروح لدى آخر كذلك تقول والله يظل يثني عليك وندمان وكذا، عندما يلتقيان تلين قلوبهما وتظهر بشاش على وجوههما، هذا هو الغرض. وفي تلميذ عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرضيها. طبعا أحيانا المرأة تقول لك هل رأيت أجمل مني، لا تقعد تشوف هذا تكذب تقول لا أنا مش تقول لا مش تقول لا قولها ما رأيت أجمل منك خلاص تكذب ما ليش أكذب، المهم ترضية. والمرأة على بالك تكذب سمع ليش المرأة والله يخذف فيها الكذب، أنا أقول لك يعني المرأة هي على بالها تكفيها. أنا دائما أقول إخوة المرأة مثل الطفل الصغير تكذب عليه آمن أكذب قال والله ما رأيت أحسن منك ولا ألطف منك ولا أجمل منك، لكن هذا إذن هذه الحالة الأولى. والكذب في الحرب اثنين، والكذب في الحرب، وقال والكذب ليصلح بين الناس، إذن يباح لك الكذب لتصلح بين اثنين، إذن كيف تكذب لتفسد بين اثنين. جعله أفضل الأعمال، جعل الكذب جعل الإصلاح بين الناس أفضل الأعمال. ففي سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث جزاكم الله، قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. فقالوا بلى يا رسول الله عليه وسلم. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي تحلق الدين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وجعله من الصدقات كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يصبح على كل سلام ابن آدم صدقة، صح؟ عندنا 360 عظمة في الجسم انتانا، 360 عظمة. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إن هو إلا وحي يوحى. لازم تصدق على كل عظمة. قال فكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وتعدل بين اثنين صدقة، إذن جعله صدقة. وجعل الله عز وجل من أسباب كسب قلوب الناس أيضا، من أسباب كسب قلوب الناس، وتجعل الإنسان يبلغ درجة السادات. شكون يسمع بهارم بن سنان؟ هارم بن سنان هذا بقي زهير بن أبي سلمى يثني عليه ويأتي بالأشعار عليه، تتعجب أو وش دار هارم بن سنان؟ هارم بن سنان أصلح بين عبس وذبيان، أصلح بينهما، خلاص صار سيدا، بلغ القمة في السيادة. وكلكم تذكرون الحديث تاع البخاري ومسلم عن أبي بكرة، ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحسن؟ إن ابني هذا سيد. علاش؟ ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. سيد، أن تنال السيادة بهذا الأمر. أخيرا يظهر لك عظم الإصلاح بين الناس، خاصة بين الزوجين، أن الله تعالى نهى عن الحلف على ترك الإصلاح. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما تحلفش، إذا حلفت ما نصلحش بين اثنين، كفر عن يمينك وتعالى أصلح بين اثنين. كل هذا، كل هذا، شوف شتوش بنيت لكم الآن، كل هذا البناء الضخم العظيم لكي يبقى هذا البيت بين الزوجين تسود فيه المودة والرحمة، أتى هذا الخب وهذا المفسد فأفسده. فحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ من خبب على امرئ زوجته فليس منا. ممن هو؟ سنرى ممن هو. هذا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه شرحنا. سبقا ذكرت أن الأحاديث الأخرى مساوية له في المعنى، من أحاديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وفي لفظ لابن حبان: من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. قال: ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر، ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. إذن تلاحظ أربعة أحاديث كلها بهذا المعنى. إذن فهو ليس منا، من أين؟ قلت هو من طائفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخامس، وهو ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. قلت هذا الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء. كيف هو هذا العرش وأين هو هذا الماء؟ لا أحد يدري ذلك إلا الله، ولا داعي للتمحل، لأن طائفة من الناس وللأسف ابتليت بالغلو، الغلو في البحث عن أي حديث فيه إعجاز، فذهبوا يشرحون هذا الحديث فقالوا: إذن هو مثلث برمودا، هذا كان قاعد مثل برمودا بين إبليس يضع عرشه على الماء، ماذا هو تريونغ دي برميد. وهذا في الحقيقة سبحان الله فيه رجم بالغيب، لا يجوز لنا حمل النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الظواهر الكونية إلا بدليل قاطع، كالحديث الذي سبق ذكره في الإنسان 60 و300 مفصل، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام ابن آدم 630. خلاص هو قال هذا فرق بين نظرية وفرق بين حقيقة علمية. هذه مجرد هكذا إبليس يضع عرشه على الماء، قال لك هو مثلث برمودا، هذا خطأ. إن إبليس يضع عرشه على الماء، والعرش وموضع القدمين كما تعرفون، يجلس وينتظر ثم يبعث سراياه. إذن له ذرية، له ذرية بنص القرآن، أفتتخذونه وذريته أولياء. والسرايا الجيوش، هكذا يبعث. فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، أي أوقعته في المعصية الفلانية، أوقعت فلان في المعصية الفلانية، يقول ما صنعت شيئا. يأتي الثاني أوقعته في المعصية الفلانية، ما صنعت شيئا. يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. وهذا إشارة إلى قول الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتفرقة بين الزوجين إما لسبب حسي كما أسلفنا ذكره، سبب حسي ذوق كذا، أو بسبب شرعي، الشيطان يفسد المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة بسبب حسي كما ذكرنا، بالكلام بالوشاية بالتزيين بالتحسين، أو لا خطرت له بسبب شرعي بأن يوقع أحد الزوجين في ماذا؟ في الردة. فإذا ارتد أحد الزوجين وجبت الفرقة بينهما، وجبت الفرقة بينهم بأن يوقع أحد الزوجين في أمور تخالف الشريعة تستوجب الفرقة، كالوقوع في الزنا تستوجب الفرقة بين الزوجين. فقال عندئذ يدنيه منه، يدنيه أكثر من الآخرين، ويقول نعم أنت، وفي رواية نعم أنت، وهذه نعم أنت أي نعم الشيطان أنت. قال فيلتزمه، والالتزام هو أن يعانقه بكلتا يديه، يعانقه بكلتا يديه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الطلاق والفرقة من غير ما بأس قرة عين الشيطان الرجيم، قرة عين الشيطان الرجيم، أي يفرح الشيطان كثيرا بذلك. فالمسلم ينبغي له أن لا يقر عين الشيطان، وأن يتريث في مثل هذه الأشياء. وربما عجز المفسدون من شياطين الإنس والجن عن الحمل الزوج على طلاق امرأته، يعني مهما فعل الشيطان الرجيم بالوسوسة، ومهما فعل الناس بالوشايات على زوجته وهو صابر، لأن الرجل يتريث لا يسمع. ربما عجز المفسدون عن إقناع الزوج بتطليق امرأته، لماذا؟ متريث حكيم رزين، وهو هكذا يصمد أمام هذه التيارات التي تأمره بأن يطلق زوجه، فإذا به يسمع من هنا طلقني، فمواله أمان كيف؟ ربما طلبت المرأة الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي. لذلك ذكر المصنف رحمه الله الباب بعده، قال ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس. وذكر رحمه الله تعالى تحته حديثين اثنين، نأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على شرحهما في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يسأل فيقول هل يجوز قرن نية رفع الحدث بغسل الجمعة؟ لا والله، غسل الجمعة شرع لغرض، وهو لتعظيم ذلك اليوم، شرع لتعظيم ذلك اليوم على قول، أو لتعظيم الذهاب إلى المسجد على قول، إذن له غرض خاص، ورفع الحدث غرض خاص، فلا يدخل هذا الغرض تحت هذا الغرض. فيلزم المسلم غسلان، غسل لرفع الحدث ثم غسل الجمعة إن كان يعتقد اللزوم، وإلا فيستحب له ذلك، بخلاف ما لو اجتمع حدثان، فهنا يكفيه غسل واحد، كالمرأة مثلا يجامعها زوجها ثم تحيض مباشرة تحيض. فإذا طهرت كم يلزمها من غسل؟ الجواب غسل واحد. لماذا؟ لأن الجنابة تحتاج إلى رفع حدث والحيض يحتاج إلى رفع حدث، الغرض واحد رفع حدث، مفهوم؟ نظير هذا كي تقتنع، كما لو أن إنسانا خرج منه ريح وأكل لحم إبل، كم يلزمه من وضوء؟ وش تقوله؟ وضوء واحد. لماذا؟ رفع الحدث عادي، مفهوم؟ ذلك غسل الجمعة بنية على حدة، وغسل الجنابة بنية على حدة أخرى، كما لو الظهر والعصر لا يجوز الجمعة صلى 4 ركعات بنية الظهر والعصر والعيشة ورواتب وكل شيء، ادخل 5 أيام ما تصليش. هنا هذا هو، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.